العباسي هذا الشيخ الألباني قبل
يعتني بالنصوص أو لا؟ يعتني بالنصوص
تمام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آخر. قال أحمد رضي الله عنه: ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله تعالى قال: إن القرآن محدث وكل محدث مخلوق. فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحمد رضي الله عنه: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذم أو اسم دنيء فأدناهما أولى به. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وعينا يشرب بها عباد الله. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد، فالمعني في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، لقوله: إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الكفار وإن الفجار لفي جحيم. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة، لقول الله تعالى: وإن الله بكم لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. وفي قوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد، فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق. وهو قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله: ومما رزقناهم ينفقون. وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود وعليهما السلام، ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن كان على مثالهم ممن بسط الله له فيما ممن بسط الله له فلم يبغ. وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ونمرود ابن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه. وفرعون حين قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الآية. فلما اجتمعوا في اسم واحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكافر أولى به، كما أن المؤمن أولى بالمدحة. فلما قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين: ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: ولذكر الله أكبر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق ومحدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله عز وجل الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إنما هو محدث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى، فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المؤلف استدلالا من أدلة الجهمية على قولهم بأن القرآن مخلوق، وليعلم أن الجهمية لا يستدلون على المباحث العقدية بالأدلة القرآنية، وإنما يستدلون عليها بالأدلة العقلية التي يزعمون مرة أنها قاطعة، وفي مرة أخرى يزعمون القطعة بضدها، لكنهم مرات يأتون باستدلالات بآيات قرآنية، إما على جهة الاستئناس للاستدلال، وإما على جهة محاجة أهل السنة لا لإثبات المعتقد بناء عليها. ولذلك فكل آية تنافي معتقداتهم فإنهم إما أن يؤولوها وإما أن يدعوا نسخها وإما أن يقولوا بعدم حجيتها. أورد المؤلف نموذجا من النماذج التي يستدل بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، وهو قوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وجه الاستدلال أنه وصف الذكر الذي من الله وهو القرآن بأنه محدث، والمحدث مخلوق، فيترتب عليه أن القرآن مخلوق. وهذا الاستدلال مردود أو يجاب عنه بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المراد بقوله ذكر من ربهم القرآن والسنة، وليس مختصا بالسنة فقط، وليس مختصا بالكتاب فقط، والسنة أكثر، ولذلك غلب عليها وصف الحدث. الجواب الثاني أن المحدث هو سماع المكلفين له وعملهم به، ولذلك وصف الإتيان بأنه محدث. وهذا الجواب الأول فيه ضعف، لأن كلمة محدث ليس فيها معنى جديد إذا قلنا بأن المراد به السنة دون الكتاب. الجواب الآخر أن محدث صفة للذكر وليست حالة للإتيان. والجواب الثالث بأن المراد بقوله محدث أي أنه جديد ولا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. إذن الجواب الأول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا الذكر يشمل الكتاب والسنة ووصفه بكونه محدث اعتبارا بالأكثر وهو السنة، إن السنة مخلوق. الجواب الثاني أن يقول ما يأتيهم من ذكر محدث أي محدث سماعه ومحدث العمل به، وهذا أيضا ينافي ظاهر الآية، يعني محدث صفة للذكر ولا يمكن أن تكون صفة للإتيان، لأن محدث مجرورة تكون صفة للمجرور هي ذكر، ثم محدث اسم فلا يكون صفة للفعل، لو قدر أن قيل بأنه حال لم يصح لأنه مرفوع لأنه مخفوض وليس بمنصوب. الجواب الثالث إن قوله محدث أي جديد وهو الكائن بعد أن لم يكن، ومن المعلوم أن آحاد الصفات الفعلية متجددة، وهذا القول الأخير أظهر الأقوال في بيان المراد بالآية، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. وقد مثل المؤلف للإتيان بأسماء يفهم المقصود بها بالنظر في سياقها كما مثل المؤلف لحالة تكميل الأدلة وفي آخر الفصل جاء بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونحو ذلك. هذا خلاصة ما في هذا الفصل، ولعله الأظهر ما هو هذه الأقوال الثلاثة الثالث، ولا يمتنع لا يمتنع أن يكون اللفظ المذكور ليس له عائد ويكون عائده معلوما بدليل آخر. موجود بعد أن لم يكن، يقول الكتب السماوية السابقة قديمة منذ الأزل، يقول
القرآن
من وافقه المعتزلة يقول لا مخلوق، بالتالي ليس بقديم. رأيكم خطأ؟ وقبل كل واحد من أين؟ ما معنى كل محدث مخلوق؟ ما معنى كل محدث؟ ما معنى محدث؟ كل موجد بعد عدمه.
شيخ يعني لفظ المحدث أعم من لفظ الخلق.
نعم، لفظ محدث أي موجود بعد أن لم يكن موجودا، وقد يكون مخلوقا وقد يكون
جديد. يعني ودنا في نظر حديث أهل من ربه.
أيوة، هنا المراد به برحمة رب، لأن الأمر بإنزال المطر رحمة من الله. على هذا محتمل أن
يكون حديث عن الرب أي تكوينه وإنشاؤه،
قلت يعني بأمر ربه، يقول برحمة وأن تقول بأمر
كلاهما.
لا، في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ايش فعل؟
حصل عن ثوبه.
هل يحسر عن كل ما فيه أمر لله ولا عما فيه أمر رحمة؟
رحمة
سائد
هون. أعطونا أسئلة اليوم، ما فيك رايح الأحد القادم، ما في درس يوم الأحد. نعم،
صلى الله عليك. في مسألة خلو العرش، لو قال قائل استواء الله عز وجل في قوله ثم استوى على العرش هذا عام، ولا يمنع أن يكون نزوله في الثلث الأخير من الليل مخصص لهذا الاستواء، فيكون خلو العرش في الساعة الأخيرة أو في الثلث الأخير من الليل.
السؤال كمس
تتم له الوجه.
سلمك الله، حديث النزول لا يدل على الخلو من العرش لا بإثبات ولا بنفي. أنت ما تخصص من العموم إلا بمخصص يعارض العموم في المدلول، تقول الطلاب أكرمهم، ثم تقول لا تكرم المهملين. هنا تخصيص، لأن بعض الطلاب مهملون. لكن مسألة النزول ليس هناك دليل على أن الله عز وجل يخلو منه عرش. حديث النزول لا يتعارض حتى تخصص، ما تخصص إلا في إلا ما بينهما في تعارض جزئي. لو جاءنا واحد وقال وأقيم الصلاة أمر، وبالتالي نخصص منه قوله وآتوا الزكاة، إيش رأي؟
هذا
ما التخصيص ما يكون إلا لمدلولين، أحدهما إثبات والآخر نفي أو نحوه.
ولو قال هذا المقتضى نخصص نحن بالمقتضى.
تخصص إيش؟
خلو العرش بالنزول.
من يقول إن هذا المقتضى؟ هذا المقتضى بناه الإنسان على تصويره على نفسه. رب العزة والجلال أعظم من نفوسنا، فلما بناه على نفسه التشبيه هذا ما يجوز، أنك تشبه رب العالمين بأحد المخلوق.
لو ألقى شبهة قال عند نزوله إلى سماء الدنيا السماء الثانية تقله،
كل هذا ناتج من قياس رب العزة والجلال على ابن آدم. نثبت كيف الله أعلم، نعرف أن الله عز وجل أعظم من تصوراتنا، كيف نقيس أحكام الله بأحكام المخلوق؟
حتى هذا شيخ وارد حتى في الاستواء واللازم الفاسد، يقول إن العرش يقله الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك.
واضح يقول يلزم على إن استجبت لهذه الشبهة أن تنفي جميع جميع الصفات، فتنفي جميع العبادات.
يلزم منه نفي صفة العلو، لأنهم يستدلون بالاستواء على العلو، فإذا نفينا الاستواء بالنزول نفينا صفة العلو.
وهم ينفون،
لكن لا تنافي عن ذكره للعلو والربوبية، لا ينفي للقرب والمعيش.
هم أصلا شبهوا الخالق بالمخلوق فنفوا، وأرادوا أن يبطلوا الخصم فأثبتوه جدلا لا حقيقة.
لزوم أن في صفة العلو على إثبات النزول،
ما رأيكم؟ يقول ما دام ينزل في السماء الدنيا فإنه لا يوصف بالعلو،
هذا نزول من بس الذي ينافي العلو؟
لكن كونه من لازم إثبات النزول نفي صفة،
إذا كان ينزل ابن آدم
نوضع عليه شبهة أكبر. إيش يقول الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في فجر في سحر، والله سبحانه وتعالى ينزل كل لحظة، يعني هو نازل
وهنا نفي.
لازم
شيخنا المضاش جمع بين علو والنزول على أن العلو والنزول من باب صفتين متقابلتين ليس من باب صفتين متألفتين، كقوله هو الأول والآخر، فكما أن الإنسان لا يجمع بين الأول والآخر فكذلك لا يستطيع أن يجمع بين العلو والنزول، أما الله فيجمع بينهم.
مثلنا الأمثلة جزاك الله خير، هذا طيب، مثلنا أمس بأمثلة على مخلوقات يقع منها هذا وهي مخلوقات. فإذا جاز هذا في المخلوق جواز في الخالق باب أولى. نعم.
التورط تنصب الرجل اليمنى ألا صفة أخرى غير
ما أعرف بلا مراجعة. نعم.
خارجي
تفضل.
الفرق بين العلة والسبب
يجاوب
قولان مثيرة
سم
يا قبل من العلم إنما يقولنا هو ترابطة.
الفرق بينهما في ثلاثة أمور، الأول العلة وصف مناسب لتشريع الحكم، واضح الكلام؟ مثل هذا علة، بينما السبب لا يلزم ذلك. مثاله وجوب صلاة المغرب بغروب الشمس، ليش؟ والله أعلم. واضح هذا القسم؟ طيب الثاني احنا وش نمثل به الحين؟ قسم ايش؟ الثاني ان العلة يقولون مؤثرة في الحكم بخلاف السبب.
كيف تكون مؤثرة؟
الزنا هو الذي جعل الشارع يرتب العقوبة على تعاطي الزنا مؤثر بجعل الله، خلاف السبب فإنه غير مؤثر. سؤال الشمس وش دخل في صلاة الله؟ ما ندري. على أن هذا القول ما يرتضي كثير من الأصوليين، ويقولون إن السبب مؤثر، مش قلنا السبب الأول
التفريق بين السبب الكوني والسبب الشرعي. الآن
أنت بيك سبب الكوني ولا السبب الشرعي؟ سبب الشرعي. تبي العلة الشرعية ولا العلة الكونية القدرية؟
لا العلة الشرعية.
ذكرتني بأحد أبناء العم ذهب إلى البقالة قال له عندك بيبسي؟ قال نعم. قال أعطني حبة. قال يا خسيس يا نذل، شايب كبر أبوك يبيع حبوب؟ الخطاب مع صاحب الشرع في الشرعي ولا في العقلي ولا في الكوني؟ مش قلنا الأول والثاني الثالث أن الحكم في السبب يثبت والموانع لا تمنع من الحكم، وإنما تمنع من تعلق الحكم بالمكلف بخلاف شروط العلة وموانعها إنها تؤثر في ذات الحكم. مثال ذلك إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، أنا التفت إلى موانع وشروط. طيب بالنسبة للأشخاص قد يوجد بعض الأشخاص لا تجب عليه، ما لجنونه أو لصغره أو لكونها حائض، لكن الحكم ثابت في نفسه، بينما في العلة إذا وجد موانع العلة لم يوجد الحكم. هذه الفروق.
ثاني
الأخير. جبنا المثال تو. عندك.
موانع العلة.
موانع العلة. الزنا علة للرجم، لكن الشروط مثل العلم بالتحريم مثلا، إذا وجد الزنا وانتفى العلم بالتحريم يثبت الحكم على أحد؟ ما يثبت على أحد. هناك السبب أثبتنا وقلنا تخلفه، خلف الحكم على بعض الأفراد، الحكم بنفسه ثابت. هنا نقول لا، ما ثبت الحكم. واضح الفرق بينهم. نجيب مثال آخر. إهلال الهلال يثبت بحكم دخول الشهر. طيب، قد يوجد موانع عند بعض الأفراد، مثل واحد مجنون وامرأة حائض مسافر مغمى عليه وإلى غير ذلك من هذه الأعذار. هنا الحكم وجد ولا لم يوجد؟ وجد، وإنما تخلف الحكم عن بعض الأفراد للمانع. خلاف العلة إنه إذا وجد المانع مع العلة يمنع الحكم. مثال هذا، عبد الله عشان نتأخر، عبد الله صلى، دخل وصلى صلاة أطال فيها، وخشع فيها، يؤجر ولا ما يؤجر؟ إذن خشوع عبد الله في الصلاة هذا علة لثبوت الأجر. يوم انتهى قال له واحد، صلاتك ذا كل يوم كذا؟ قال بس اليوم عشانكم تشوفوني. هنا وجد مانع وهو الرياء. الحكم في المثال الأول هو الأجر والثواب يثبت وينتفي عن بعض الأفراد، ولا أصل الحكم خلاص يروح ينتفي الحكم؟ وهم ينتفي عن بعض الأفراد، يعني ثبوت العلة. العلة هنا هي الرياء والسمعة أو الخشوع. طيب لو قلنا الخشوع أو أداء الصلاة كاملة هذا علة، الحكم حصول الأجر، المانع الرياء. الرياء منع ثبوت الأجر في جميع الأفراد، لأن يعني أصل الحكم هنا على واحد، يعني معلوم إلا أو على أفراد قليلين. هذا هو الفرق بينها السبب والعلة. واضح لك؟ هناك فرق آخر وهو الفرق في الإطلاقات، فإن لفظة السبب تطلق على أشياء لا يطلق عليها اسم العلة، من مثل اللي هو في مقابلة المباشرة، متسبب في مقابلة المباشرة. طيب أعلن
إطلاق كوني
ايش؟
اطلاق في مغاوات المباشرة، هذا اطلاق كوني.
لا مو كوني، لا مو كوني. خذيت لي 10 ريال عادتها اللي جنبك قلت طق كف طقك المباشر منه هو وأنا يتسمى
سبب
إطلاق اسم السبب علي إطلاق كوني ولا إطلاق شرعي طريق الشرع
بقية
مختارة بقية وقت تعريف العلم يعني يكون الخوارق بينهم من السبب ظهور وانتظار السبب لابد من ضبط هناك أسباب ضرب وضبط لم يكن مضبط ما صح تعليق الحكم به تلاحظون هنا التحرز من إطلاق الأشاعرة في مفهوم السبب شو يقولون ما يوجد الحكم عنده لا به يعني يقولون أنه غير مؤثر
أظن الشيخ الكلام الآن هم على السبب الكوني أم الشرعي؟
جميع.
يعني قبل قليل أصلنا أن السبب غير مؤثر في الحكم الشرعي. مثلا زوال الشمس صار الظهر.
لا ما أصلنا. قلنا الفروقات التي تقال بين العلة والسبب. قلنا أن هذا منها ثم قلنا في آخره وقد نوزعوا في هذا
لو فرقنا لك انتهى الخلاف يا شيخ من الكلام سبب كوني مؤثر
طيب. يا أخي العزيز أنت الآن بتجي تنشئ اصطلاح جديد عندك ولا بتمشي على الاصطلاح الشرعي واصطلاح الأولي
اصطلاح الأولي وأفهم
أنت الحين تقول أنا أبغى أحط هذا مصطلح وهذا مصطلح يقول هذا أنت الحين إنشاء جديد منك هذا إنشاء جديد منك سمو جاءك الكف بس
سبب احتفاظ
أنت عارف مذهبهم في هذا يريدون أن ينزهوا الله من أن لا يكون خالقا للكون مرادهم تنزيه الله عن قول أولئك الذين يترتب على قولهم أن الله لا أن هناك أشياء في الكون لم يخلقها الله ومن ثم ألغوا تأثير الأسباب من أجل تنزيه رب العزة وجل مقصدهم حسن في مقابلتهم الأشاعرة مقابلتهم المعتزلة الذين أثبتوا تأثير السبب بنفسه استقلالا ليش أرادوا تنزيه الله عن الظلم المقصد زين بس سلامة النية لا تعني سلامة المعتقد أو سلامة الفعل كذا شيخ بسام ولا نجيب عليك مثال جيب مثال لقوك نايم وعلى رأسك ذبابة وجاءوا بحصاة كبيرة رضوا بها رأسك
لماذا؟ قال أريد قتل الذبابة
حتى لا تؤذيها.
المقصد حسن ولا مهم حسن؟ المقصد حسن. والفعل
حسن.
ولذلك نرجو لهم الخير وهم يخالفون لهم المعتقد، نجزم بخطئهم عليه الدية ولا ما عليه؟ عليه قصاص ولا ما عليه؟
لا عليه
دية. لماذا؟
خطأ وليس عمد.
لماذا قلت بأنه خطأ؟
لم يقصد ذلك.
لم يقصد الجناية. لم يقصد الجناية. فإن قال قائل هذا معذور في فعله فكيف توجبون عليه دية أو كفارة؟ المعذور معذور ما يجب عليه شيء.
معذور في الإثم ليس في الأحكام المبينة، الكفارة من الأحكام المبينة.
أيوة جيد. القتل الخطأ ما هو؟
قال ما يجوز له فعله
فنتج عنه موت غيره، أن يفعل ما يجوز له فعله فينتج عنه موت غيره. لا تقيس الناس بعقلك، لا تقيس الناس بعقلك.
شيخ أهل السنة أصاب دائما بالمعتزلة والأشاعرة الحكم بالسبب مع الإيمان،
مؤثر بإذن الله. وبخلق الله استغفر الله. إذا جاء شيء من فوائد الشيخ عبد الرحمن فأوردها لنا نستفيد. طيب في سؤال ولا إشكال؟ تفضل.
ذكرت في الصلاة في السجود وذكرت أن حديث أبو هريرة
أن حديث حديث
أبو هريرة أبي هريرة انقلب على الراوي، فقلت أن ينزل على ركبتيه لا على يده، مع العلم أن أهل الحديث لم يضعفوا هذا الحديث.
كلهم ما قال منهم ولا واحد أن هذا مقلوب.
نسأل يا شيخ
أن تقول الآن أهل الحديث
إينا.
أهل جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فمعناه أنه لا يوجد ولا محدث قال بأن هذا اللفظ انقلب على راوي.
الذي معروف لهم مشهود لهم ها، فقط هم اختلفوا في تفسير الحديث هل هو ينزل على ركبه أو على يده، هنا اختلفوا العلماء. لكن أنت قلت أن الحديث هذا كله انقلب على راوي.
إيش معنى انقلب على راوي؟
يعني قد يكون فيه ضعف قد يكون
لا 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 لا. عندما يبدل الراوي لفظة بلفظة يقال انقلب على راوي. مثال ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تعرف السابع رجل أنفق نفقه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ماشي عندك، هذا منقلب على راوي.
صواب الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن نفق باليمين. فلما قال الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قيل انقلب. فحينئذ هذا القلب لا يؤثر على أصل الحديث، وإنما نحذر من موطن الانقلاب. بس واضح لك معنى كلمة انقلب؟ ولذلك قال في الحديث لا تبركوا بروك الجمل، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبته، بينما الجمل إذا جاء ينزل إلى الأرض يضع يديه قبل رجليه،
ينزل
الأمام من الأول. فأول الحديث دل على أن آخره منقلب على راويه. واضح؟
لا.
شفت الجمل وهو ينزل؟
شفت الجمل ينزل.
كيف ينزل؟
قالوا الجمل هو أوريدي، يعني هو على واقف على يداته، واقف على يداته الجمل أصلا.
أيوة.
فنحن ما نحن واقفين على يداتنا، لذلك لما نجي ننزل نضع يداتنا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في تشبيه المصلي بالجمل، لأن الجمل أصلا واقف يداه في الأرض.
مزبوط ولا لا؟
والله كان
أنا أسأل
أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.
ما قلنا المرسول يخطأ، نحن نسأل في الشرح في
المعنى. ما دام أنه شبه هذا الذي شبه المصلي في إحدى وضعياته بالجمل فلا بد في تشابه. أن تقول الآن أصلا الجمل واضع يديه على الأرض فلا يصح تشبيهه به، النبي قد شبهه خلاص مع إذن.
النبي شبه، هو لا يبرك مثل الجمل يقدم ركبتيه.
الجمل عند البروك يقدم ركبتيه؟
الجمل هو يداته في الأرض، فلما يقدم صدره ينزل على ركبتيه.
فهو أولا يعكف يديه ولا أولا يعكف رجليه؟ إيش رأيك؟ أولا يعكف يديه ولا يعكف رجليه؟ أنت تقول ينزل أولا برأسه، أليس كذلك؟
ينزل بصدره كذا قدم
بصدره
وينزل.
طيب معناه يعكف اليدين ولا يعكف الرجلين؟
يعكف اليدين.
يعكف
اليدين.
فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عكف اليدين قبل عكف الرجلين، وبالتالي يلزمه أن يضع ركبتيه قبل أن يضع يديه. على العموم هذه المسألة الأمر فيها سهل يسير، والخلاف ليس بوليد الساعة ولا هذا العصر، ومثل من الأمر سهل. نحن نرجح هذا ولا آخر يرجح، والمسألة
إنما سألنا للتوضيح يا شيخ، نحن نفعل.
وش المانع أن يكون حديث واحد؟ هو
أقول يعني هذا يدل على تفاوت الناس واختلافهم في الأمور.
أنا أعرض لك مسألة، المسائل الكثيرة جدا التي يقع فيها الاختلاف نتيجة الاختلاف في النص الواحد. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا جاء المدني وسلك طريقا يمر بالجحفة فأحرم من الجحفة، نقول أحرم من دون الميقات ولا أحرم بعد الميقات؟ كل القولين ينتشر من ذات الحديث واحد، فلا يمتنع. وهذا ترى في حكمة عظيمة، وهو بقاء الشريعة. لو كان الناس لا يختلفون لم يحصل هناك نظر ومناظرة ومناقشة ومراجعة، وهذه الأمور تبقي العلم وتثبت. هذه الشارع فيها حكمة، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. ها؟ تسأل تفضل.
الشيخ صلى الله عليه وسلم قوي العلمات هنا في الفصل الذكر في باب صلاة الجماعة، قال والأولى للمأموم أن يشرع بعد الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. شيخ الأولى أو الأول أو الواجب؟
أعيد.
والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيه
بعد إمامه يعني مباشرة، لو تأخر قليلا جاز مع مخالفته الأولى، فهو مرادهم إيش؟ الإتيان بعده مباشرة، هذا قولهم الأولى. حينئذ لا يمكن تقول يجب، يعني لو تأخر قليلا ما أتى بي الركن بعد إمامه مباشرة، لا يصدق عليه كلام المؤلف. طيب.
طيب سلمك الله شيخ، قوله وإن سبقه حرم، فإن وافقه فيها في أفعال الصلاة أو في السلام كره، هل شيخ ليس السلام هو تحليل الصلاة أو الذي يحلل تحليل الصلاة؟ لماذا نقل في هذا ما قلناه في تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة الإحرام إذا كبر في أثناء تكبير الإمام صلاة الإمام لم تنعقد بعد، ومن هنا فإن صلاة المأموم قد جعلت تابعا للا شيء. فإذا بطل المتبوع أو لم يحصل المتبوع فلا يصح أن تعلق به تابع، خلاف التسليم، فإذا سلم في أثناء تسليم إمامه ما تقول إن صلاته أصبحت تابعا للا شيء، صلاته كلها تابعة لصلاة الإمام. ولذلك لو نوى الانفصال عن إمامه أمكن وصحت صلاته الأولى، ما تقول أن التعليق السابق اللغاء لأنه سلم مع إمامه، دل هذا على أن التعليق السابق ثابت. نكب على هذا.
لو سبقه بالسلام،
لو سبقه بالسلام نقول جمهور أهل العلم يقولون تبطل صلاته، خلاف ما لو سبقه بركن آخر.
هذا اللي تشكل الشيء، أنا قلنا سبقه وحرم ولم ينص على البطلة.
ما عاد كلامه.
قال فإن وافقه فيها، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم.
كمل.
فمن ركع أو سجد مثلا فهم.
يعني ما أشار إلى تصحيح الإبطال.
ليس التحريم يفيد فساده.
يعني ما يلزم. التحريم يفيد فساد الفعل المحرم، ولا يفيد فساد ظرف الفعل المحرم. مثال هذا، لو أتى بصلاة باطلة وقت صيامه ما يأثر على الصيام، جاوبت نفسك. هنا فعل محرم بطل ومع ذلك لم يبطل الظرف.
قول الشيخ بعد هذا قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. الإباء متصور في حق الناس الناس.
فإن أبى
عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل.
يمكن ينسى الوجوب
ابتداء الفعل،
يمكن ينسى بأن يكون ركع قبل إمامه عرف، ثم جاءته الهواجس استمر الهواجس ولم يتمكن نسيانا من العودة. قد يكون لنسيان الحكم، كان عارفا أنه يجب عليه الرجوع، بس لما حدثت المسألة بعد طول بحث هذا طول وقت من بحثها نسي الحكم الشرعي فاستمر ولم يرجع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.